وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الميكروفون. باب قول الله تعالى ملك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة: باب قول الله تعالى.
عن أبي سلمة فقط عن أبي سلمة إلى هنا. جزاك الله. أقول الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الباب السادس من كتاب التوحيد للإمام البخاري، وللإمام البخاري وقفات ودقائق ومخبآت وعجائب تحتاج إلى استكشاف، وما ذلك إلا بتوفيق من الله عز وجل وتيسير منه. فقد اختلفت أنظار أهل العلم في كثير من التبويبات وربطها بالباب، ونحن مضطرون في مثل هذا الباب أن نحوم وأن نتكلم مع ما ذكره الإمام البخاري، وأن نذكر بعض الأشياء التي لا يجوز لشرح لمن يقرأ البخاري أن يجهلها. الباب بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب ملك الناس. قلت لكم ما زلنا بحاجة لدراسة من أهل الاختصاص في القراءات يبينون لنا مذهب الإمام البخاري في القراءات. فالإمام البخاري يقرأ ملك الناس، وقراءة مالك الناس وملك الناس قراءتان متواترتان سبعيتان، بينهما فرق يأتي في الشرح إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. ثم قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ما هو سر قوله وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ بعد أن أسند الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر خلافا وقع فيه على ابن شهاب. هذا الحديث حديث ابن شهاب كما معنا في الإسناد الذي معنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أم أن الحديث حديث ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة؟ في خلاف في هذا الحديث. حديث أبي هريرة الذي سمعتموه والذي نحن بصدد شرحه رواه الزهري، ثم اختلف فيه على الإمام الزهري على قولين: الأول الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والثاني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كيفما دار الأمر في الحديث صحيح، والذي هو معتمد عند الإمام البخاري في مثل هذا أنه يصحح الطريقين، أنه يصحح الطريقين، وذكر أربعة من الرواة رووه وقالوا عن أبي سلمة، وخالفوا فيه يونس الموجود في هذا الإسناد. ويونس الموجود في هذا الإسناد هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو من أخص خواص الزهري، وهو من أوثق الناس عن الزهري. وبالتالي الإمام البخاري يرجح صحة الروايتين. الإمام البخاري يرجح صحة الروايتين. هذا الصنيع من الإمام البخاري يفيد أشياء في علم الحديث، منها صحة الروايتين، منها أن أغلب رواة الزهري إنما جعلوه عن أبي سلمة ولم يجعلوه عن سعيد، ومنها أن تفرد الثقة في من كان ملازما لشيخه ملازمة خاصة وهو أوثق الناس به لا يضره مخالفة الجماعة. فهنا ثقة كيونس يونس بن يزيد الأيدي رواه عن ابن شهاب وما ضره ذلك، فالإمام البخاري اعتمده ووضعه في كتاب التوحيد بل أعاده في باب رقم 20. هذا يجعلنا نفهم أشياء، منها لماذا قال الإمام البخاري رحمه الله وفيه عن ابن عمر، لماذا قال الإمام البخاري وفيه يعني هذا باب ثابت لا شك في صحته لم يتفرد به أبو هريرة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف الرواة وإن اختلف أصحاب الزهري عنه في اسم التابعي الذي تحمل هذا الحديث عنه، وإنما رواه ابن عمر، والرواية عن ابن عمر تأتي في كتاب التوحيد في باب رقم 20 من أصح طرق الأحاديث على الإطلاق، فأخرجه الإمام البخاري من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر. وكما قلت لكم هو في الباب 20 الآتي، ورقمه هناك 7412، ولفظه إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. هذا لفظ حديث عبد الله بن عمر الآتي في رقم 20. العادة من الشراح أن يفصلوا روايات المذكورين التي وقعت فيها المخالفة مع العزم بالإسناد. تأمل معي مرة أخرى بعد أن أورد حديث أبي هريرة، إيش قال الإمام البخاري؟ أورده من طريق يونس، طبعا بينه وبين يونس على العادة طبقتان، أحمد بن صالح شيخه ثم عبد الله بن أبي القرشي ثم يونس بن يزيد الأيلي عن سعيد عن أبي هريرة. قال على إثره: وقال شعيب والزبيدي، وقال شعيب، شعيب ابن أبي حمزة الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، ثم ابن مسافر وابن المسافر عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر وإسحاق ابن يحيى الكلبي، هؤلاء الأربعة رووه عن الإمام الزهري عن أبي سلمة. طبعا الذي يقرأ ما يفهم، الذي يقرأ في البداية يقول إيش حتى يعني ما معنى هذا، ما معنى هذا الكلام؟ تأمل معي ما معنى هذا الكلام. الزهري لما أسنده من طريق يونس، طبعا البخاري دقيق وألغز وعمله قائم على اللغز وكتابه لهج الحديث، في رواية يونس قال عن ابن شهاب، ولما ذكر أربعة قالوا عن الزهري، طبعا ابن شهاب هو الزهري. ابن شهاب في الإسناد الأول الذي فيه ابن شهاب ثم ذكر الأربعة الذين خالفوا يونس ثم قال عن الزهري، الزهري وابن شهاب واحد. هناك يونس قال سعيد، وهؤلاء الأربعة قالوا إيش؟ قالوا أبو سلمة. قطعا الحديث صحيح من الطريقين قطعا، لأن يونس لا يحتاج إلى متابع في روايته عن الزهري لالتساقه به وشدة معرفته به. قال تأمل معي الآن مرة أخرى تقدم، قال وقال شعيب، هل أسند الإمام البخاري إلى شعيب؟ ما أسند. هذا ماذا يسمى هنا؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر. إيش هذا يسمى؟ تعليق. هذه مخالفات يسمى تعليق. إيش التعليق؟ أن يحذف البخاري طرف الإسناد إلى المذكور، ما أسند إلى شعيب ولا إلى الزبيدي ولا إلى ابن مسافر ولا إلى الكلبي إسحاق بن يحيى. هذا يسمى تعليقا، هذا يسمى تعليقا. وهذا التعليق يحتاج إلى وصل، ومعنى الوصل أن نجد الطريق إلى المذكور الذي فيه عن أبي سلمة بدل سعيد بن المسيب في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وهذا يستلزم منا قبل أن نبدأ بالشرح أن نذكر مواطن ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه، وننظر من خلال هذه المواطن أي الأسانيد غلق وعلق. نريد الآن أن نغلق، نغلق التعليق. وألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا بديعا سمى تغليق التعليق، ذكر معلقات البخاري وأسندها من عنده من شيخه وغلقها، ولم يستطع أن يغلق شيئا يسيرا جدا منها. طبعا الإمام البخاري متأخر، الإمام ابن حجر متأخر من وفيات سنة كما تعلمون 852، هو الذي أدى الدين الكفائي، فرض الكفائي، الدين الذي في أعناق الأمة المحمدية في شرح صحيح البخاري، وأدى دينا أسقط إثما عن المسلمين جميعا في شرحه لصحيح البخاري في كتابه العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري. قيل للشوكاني محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250، قيل له لماذا لا تشرح البخاري؟ فقال رحمه الله: لقد وفى بهذا الدين وأسقط الواجب الكفاية على الأمة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عسقلاني الأصل، عسقلان أين؟ في غزة، يعني غزي، احنا نقول غزاوي، بس النسبة اللغوية الصحيحة ايش نقول؟ غزي لا غزاوي، فهو غزي نسبة إلى غزة، غزي فهو غزي. وغزة أنجبت كثير من العلماء، وألف عالم العلماء المتأخرين في غزة كتابا طبع في غزة وجزى الله من نشره في 4 مجلدات، تحاف الأعزة في علماء غزة، جمع جميع علماء غزة في 4 مجلدات. قيل للشوكاني لماذا لا تشرح البخاري؟ قال: شرح البخاري، شرح صحيح البخاري واجب على الأمة، وأسقط هذا الواجب الحافظ بن حجر. ثم قال كلمة بديعة جدا، قال رحمه الله، قال: لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري، لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة انتهت الهجرة، قال: لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، إلا إلى فتح الباري. طالب العلم الذي يحفظ ويفهم فتح الباري هو عالم، إذا قرأت فتح الباري وفهمت كل كلمة منه. وأنا لا أنصح المبتدئ أن يقرأ فتح الباري، أقرأ صاحب العدة، صاحب العدة الذي عنده عدة قوية ولا سيما عدة حديثية ومعرفة بالرجال، أن يقرأ هذا الكتاب. أقول الإمام البخاري أورد هذا الحديث في 5 مواطن وفي 3 كتب، وكتاب التوحيد أورده 2 مرات. الموطن الأول عند البخاري في كتاب التفسير، وواضح جدا هو يريد قول الله عز وجل في سورة زمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو يريد هذه الآية، لذا بوب عليها الإمام البخاري فجعل هذا الحديث شرحا للآية، فذكر الحديث وذكر شرح ذكر الحديث تحت هذه الآية، وهو عنده برقم 4812، وأورده من طريق عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذن لما قال ورواه ابن مسافر علقه هنا وغلقه في موطن سبق، غلقه في كتاب التفسير لما ذكر تفسير سورة الزمر لما قال باب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم الموطن الثاني ذكره في كتاب الرقاق وهو عنده برقم 6519 وبوب عليه بقوله باب قبض الله الأرض، هذه الأرض الله يقبضها وتكون هذه الأرض خبزة والله يطعمها لأهل المحشر، هذه نهاية الأرض التي نحن عليها تصبح تبابا زوالا تزول هذه الأرض الله يقبضها يوم القيامة على التفصيل الذي يأتي. وأورده في هذا الموطن من طريق يونس، يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ثم أورده في كتاب التوحيد وهو الذي معنا في الباب الثاني في الباب رقم 20 في الموطن الآتي، أنا باب رقم 6 يأتي في باب رقم 20، باب رقم 6 كما ترون من طريق يونس أيضا، طريق يونس مباشرة، يونس عن ابن شهاب عن سعيد مباشرة، غير يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة. لذا أورده في كتاب التوحيد وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، الله يقبض الأرض بيديه، نعم بيديه، بيده نعم بيده، بقدرته لا ليس بقدرته، الله يقول بيده. فالإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث هناك كان مراده في إراده في الباب رقم 20 إثبات صفة اليد لله، إثبات صفة اليد لله، وأن اليد كما تعلمنا في الدروس التي مضت أننا نثبت اليد لله ونثبت معناها ونفوض كيفيتها. وعلمنا الإمام البخاري بطريقة دقيقة غاية في الدرس الماضي التبويب الماضي باب رقم 5 تعلمنا منه بعمق شديد مذهب السلف في التنزيه، كيف ينزه السلف ربهم، أما الخلف فعطلوا وبدلوا وانقدح في نفسهم أشياء خطأ ففروا من الأشياء الخطأ والمترتب على الخطأ خطأ، فالخطأ لا يولد خيرا. خطر في بالهم أن الصفات التي لله هي التي للبشر ففروا منها فأولوها تارة وزعموا التفويض المعنى تارة أخرى. وقلنا المذاهب المنسوبة لأهل السنة في الصفات ثلاثة، مذهب السلف وهو المذهب الذي تبناه الإمام البخاري وهو الذي عليه الصحابة والتابعون ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. مذهب الأشاعرة ماذا صنعوا لما تخيلوا أو شبهوا أو مثلوا؟ ماذا صنعوا؟ أولوا. ومذهب الماتريدية ماذا صنعوا؟ قالوا إحنا نلعب في المعنى، فوضوا، فوضوا المعنى. وقلت لكم أي صفة لله عند الماتريدية؟ صوت لا معنى له، تسمعون هذا الصوت؟ هذا الصوت عندهم مثل أي صفة من صفات الله. الله ألقى على جبريل كلام، ومذهبهم معقد جدا في كلام الله، مذهب الأشاعرة معقد جدا في كلام الله، ومهما لفوا داروا أبعدوا قربوا شرقوا وغربوا كلامهم مفاده مفاد مذهب الجهمية وهو أن كلام الله مخلوق. حتى أن بعض معاصرين وهو محمد وهبي غاوج الألباني ألف كتابا سماه أركان الإيمان، وكتب في الكتاب في الطبعة الأولى من كتاب أركان الإيمان قال: ومذهب الأشاعرة أن كلام الله تعالى مخلوق. ثم قامت عليه الدنيا وما قعدت، وهو صادق فيما قال، لكن مذهب باطل. فأتى بطامس وأصبح يطمس الكلام وعلق ليبل فوق الطامس وطول الكلمات وغير وبدل، واللي يقرأ في الشمس في الطامس يقرأ الكلام السابق وأن كلام الله مخلوق في الطبعات اللاحقة. الشاهد كلام الله ومذهب الأشاعر ومذهب السلف فيه يأتينا في باب خاص ويأتينا مفصلا، ومنهم من زعم ومنهم من حافظ بن حجر أن الإمام البخاري يريد في هذا الباب إثبات الكلام، والأمر عندي ليس كذلك كما يأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. الشاهد أننا نتكلم الآن عن الوصل. نعود، الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر رواية شعيب بن أبي حمزة في كتاب التوحيد، وبوب عليها باب قول الله تعالى: لما خلقت، أورده من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الآن نعود، قول البخاري عندنا في هذا الباب على إثر الحديث فيما علق ويحتاج إلى تغليق، لما قال وقال شعيب غلقه في باب رقم 20 في كتاب التوحيد إلى أورده من طريق شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري. طبعا شعيب دائما البخاري يروي عن شعيب من طريق الحكم بن نافع، وهذه صحيفة. قال وقال شعيب علقه هناك، وقال الزبيدي، قلنا الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي أخرجه بسنده إليه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الإمام بن خزيمة في كتابه التوحيد، فهذا المعلق غلقه بن خزيمة. وقوله وابن مسافر، قلنا ابن مسافر عبد الرحمن بن خالد، قلنا هذا في الموطن الأول، غلقه الإمام بن خالد في الموطن الأول في كتاب تفسير. ثم قال وإسحاق بن يحيى، إسحاق بن يحيى الكلبي علقه بسنده إليه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الإمام الذهلي في الزهريات. وأعلم وعلمني الله وإياكم أن أعلم الخلق في رواية الإمام الزهري محمد بن يحيى الذهلي، له كتاب بديع اسمه الزهريات، ذكر فيه الخلاف على الإمام الزهري وذكر الصواب، والكتاب للأسف لم تبقى منه إلا قطعة يسيرة فيما نحفظ، وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية، وقد نال على هذه القطعة اليسيرة بعض الباحثين درجة علمية وعمل دراسة واسعة عن الذهليات، ما رواه الذهلي عن الزهري الخلاصة أن الإمام البخاري واسع الرواية، وأنه ذكر روايات غلقها تارة في صحيحه وطارة نجدها مغلقة خارج صحيحه، وهذا يدل على وقوفه على ما هو خارج الصحيح، وإذا جزم فإنما يدل على أن شرطه في صحيحه، إنما هو على أرجح الأقوال شرط كمال وليس شرط أصل الصحة. فالبخاري علق وجزم، وجزمه معناه التصحيح، وما خرج ما علق ما خرجه في صحيحه وهو صحيح عنده، إذن شرطه في صحيحه إيش؟ شرطه في صحيح إيش؟ شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرطه في صحيحه شرط كمال الصحة وليس شرط صحة، بدلالة أن الإمام الترمذي في جامعه لما يقول وسألت محمدا، الإمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثور الترمذي لما يقول في جامعه وسألت محمدا فصححه قال عنه حديث كذا، يريد محمد يريد بمحمد البخاري، فالترمذي تلميذ البخاري، فيذكر الإمام الترمذي تصحيحا للبخاري أحاديثه ليست في صحيحه. فلو كان جميع الأحاديث التي صحت عنده فقط هي التي في صحيحه لكان كلامه لكان صنيعه في صحيح المعلقات، وأجوبة وأجوبته، لكانت أجوبته على أسئلة تلميذه الترمذي فيها تناقض فيها تعارض. ولذا يعلم ذاك الخطأ الشنيع الذي يتكلم به كثير من المتعالمين ممن يعظم الصحيحين. قل لك أنا أريد حديث يا في الصحيحين يا آية مقرآن. يا حبيبي مين قال لك أن أصحاب الصحيحين اقتصروا في كتابيهما فقط أنهم لا يصححون إلا ما في كتابيهما؟ نعم هم في كتابيهما لم يذكروا إلا الصحيح، لكن ما شرطوا وما زعموا وما قالوا إن كتابيهما هوايا جميع الأحاديث الصحيحة. فمسلم صحح حديث خارج صحيحي، والبخاري صحح حديث خارج صحيحي. ولذا إذا أردت أن تقول فيجب عليك أن تعدل عبارتك، تقول أنا أريد دليل من كتاب الله ومن صحيح حديث رسول الله. لا تكن جاهلا فتقول أنا أريد حديث من أريد دليلا من كتاب الله أو من صحيحين، هذا جهل، وهذا جهل مركب، وهذا جهل يدل على عدم معرفة بمذهب وبمنهج أصحاب صحيحين. إذا أردت أن تسأل فقل أنا أريد دليل من كتاب الله ومن صحيح حديث رسول الله، ولا تقل من الصحيحين، لا تقل، لأن أصحاب الصحيحين ما حصروا الأحاديث الصحيحة في كتابيهما أصلا، فهذا كذب على العلم وكذب على واقع الأمر وجهل بمنهج أصحاب الصحيحين إلى آخره. إذن هذه المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري إنما هي صحيحة، وهذا يدلل على ما يتداوله طلبة علم الحديث المتخصصين في علم الحديث، إنه التفرد متى يكون، التفرد متى يقبل ومتى نقول إنه هذا شذوذ. إذا روى واحد عن آخر متى نقول هذه زيادة ثقة ومتى نقول هذا شذوذ؟ وذكرت لكم في أكثر من موطن في أكثر من مناسبة في درس مسلم أن الصواب ومنهج الإمام البخاري، وكان ذلك أوضح في منهج الإمام مسلم، الصواب في هذا أننا ننظر إلى القرائن، وأنه لا جواب مضطرد، والعبرة بالقرائن. وأحيانا نقول هذا شذوذ، بل الإمام أحمد يقول عن التفرد، يقول عنه منكر، الإمام أحمد يقول عن التفرد منكر، وأحيانا نقبل كتفرد يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة في هذا الحديث، قبلنا تفرده مع أن أربعة ذكرهم الإمام البخاري على إثر روايته خالفوه، فلم يجعلوا تابعي الحديث أبا سلمة، وإنما جعلوه سعيد بن المسيب رحم الله الجميع. فبعض الناس، سمعت بعض الصحفيين وبعض المفكرين يقولون أنتم خلاص انتهى دوركم، أنتم خلاص علمكم نضج، علمكم علم الحديث علم احترق، وعلم لسنا بحاجة إليه، وعلم بنعطي الكمبيوتر قواعد وبنعطيه الرواة ونحكم له على الرواة وبنعطيه كل الاحتمالات، وبنسأل الكمبيوتر الحديث صحيح ولا ضعيف، بطلعنا الكمبيوتر صحيح ولا ضعيف، ومش بحاجة للمحدثين في الأمة. وهذا من أكبر الضلال ومن أكبر الجهل، وللأسف لعله يكون، للأسف لعله في قابل الأيام يكون. وإذا كان يعني فهذه ثالثة الأثاث، وهذه طامة ما بعدها من طامة. فالتفرد، أقبل تفرد فلان عن فلان ولا أقبل تفرد فلان عن فلان، والذي يجعلني أقبل أو لا أقبل الملكة، الملكة العلمية والمعرفة بالرواة والمعرفة بالوفيات والمعرفة بالبلدان والمعرفة بالرحلات والمعرفة بتاريخ الرحلات وما شابه. علم الحديث لا يمكن ضبط جميع الأسانيد بقواعد مضطردة حتى تعطى للكمبيوتر، لا يمكن، إلا إذا قام المبرمج بأن يدرس كل راوي، يمكن سنوات يدرس روايات كل راوي ويعيش ويموت قبل أن يكمل يعني هذه الدرس. طيب، أنا ليس عادتي في هذا الدرس أن أطيل في مثل هذا، لكن الإمام البخاري قال لنا فيها ابن عمر عن النبي، إيش يريد يقول الآن الإمام البخاري بعد هذا الشر؟ قال باب قول الله تعالى ملك الناس، ثم قال فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بقي في قلبك شك من خلاف أبو هريرة فابن عمر حديث ثابت، حديث ثابت، لكن أنا أقول البخاري يقول، كأننا الآن نريد نستنطق البخاري. أنت ذكرت لنا رواية يونس عن الزهري عن سعيد، ثم ذكرت من خالفه. يا إمام يا أبا عبد الله، إيش الصحيح عندك؟ لو أردنا أن نستنطقه ماذا سيقول؟ يقول أنا علقت هنا، لكن في المواطن الأخرى ما علقت وجزمت، وفي المواطن الأخرى موطنين ذكر سعيد وموطن ذكر وموطنين ذكر أبو سلمة. إيش بده يقولنا من هذا المجموع كله؟ ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري؟ ماذا يريد أن يقول؟ إنه هذا محفوظ وهذا محفوظ. ابن شهاب واسع الرواية جدا، دار عليه مدار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فابن شهاب سمع أبا سلمة وابن شهاب سمع سعيدا، وكلاهما رويا هذا الحديث بعينه عن أبي هريرة، ولا محذور في ذلك ولا تكلف، والأمر سهل، والإسناد إلى كليهما إسناد صحيح، وليس هذا مما يسمى بالمضطرد. حتى لو أننا لم نعلم، حتى أننا لو لم نعلم من الذي رواه عن أبي هريرة، وبقي الاضطراب دائرا في طريقين لا ثالث لهما، واستطعنا أن نخلص رواية هذا الإسناد ورواية هذا الإسناد، وهذا صحيح وهذا صحيح، فنحكم بصحة الحديث، لأن الأمر يدور بين أمرين، وكلا الأمرين صحيح، على فرض أنه ليس محفوظا من الطريقين. وهذا يعلم بأن ليس كل اضطراب يقع في الإسناد إن يعل أصل الحديث بهذا الاضطراب، هذا على أسوأ الحالات، الأمر كما قلت صنيع الإمام البخاري، وتفريق الحديث في الصحيح عن أبي سلمة وعن سعيد وكلاهما عن ابن شهاب، ثم وقع الخلاف في الرواية عن ابن شهاب، تعدد الرواة في الرواية عن ابن شهاب، هذا يدل على أن الحديث صحيح بطريقيه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب، نستنطق البخاري مرة أخرى في بعض الأشياء المهمات. الإمام البخاري علمنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الدرس الماضي، وعلمنا تنزيه، وبينا ذلك وفصلناه في درسين، في الكلام على الآية أولا، ثم في توجيه الحديث وربط الآية بالحديث، ونصنع ذلك كذلك ها هنا إن شاء الله. ماذا يريد الإمام البخاري أن يقول باب ملك الناس؟ أولا، الملك هو المتصرف بالأشياء، ويكون هذا التصرف حسب إرادته ومشيئته، وليس كل مالك يمكنه التصرف، فكم من مالك يملك ولا يستطيع التصرف، تحول موانع دون تصرف. فالمالك والملك بينهما وفاق وفراق، فكل مالك لا يلزم أن يكون ملكا، وكل ملك يلزم أن يكون مالكا. كل مالك، المالك لا يلزم أن يكون ملكا، أنا وإياك نملك ولكننا لسنا ملوكا، ولكن الملك دائما يملك، الملك دائما يملك. فإذا قراءة ملك يوم الدين من حيث المعنى تتضمن قراءة مالك يوم الدين وزيادة، تتضمن قراءة مالك يوم الدين وزيادة، فملك، ملك الناس، ملك يوم الدين، فيها زيادة ملك الناس. طبعا الآية كما تعلمون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، والآية والصورة التي قبلها وهما المعوذتان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد قاتل الله السحرة ولعنهم لعنات متتابعة، والساحر حده ضربة بسيف. النفاث في العقد حتى تنجو من شره تحتاج أن تعتصم بقل أعوذ برب الفلق، بس الذي خلق تقول قل أعوذ برب الفلق، ثم تقول من شر ما خلق، أضاف الشر للسبب، ثم تقول إلى أن تقول ومن شر النفاثات في العقد. الشيطان حتى تتحصن من شره أنت هناك قل أعوذ برب الفلق من شر ثلاثة أشياء، قل أعوذ برب الفلق، واحد، من شر الذي خلق، من شر غاسق إذا وقب. إيش غاسق إذا وقب؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ الليل إذا دخل تنتشر الشياطين في هذا الوقت. غاسق إذا وقب قول الكافة والقول الصحيح الغاسق الليل ووقب دخل. قيل أقوال منكرة وحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هذا يجل مجلسنا أن نذكره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الوقت، ثلاثة تتعوذ بواحد من ثلاثة. لكن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تتعوذ بالله الذي له ثلاث صفات من شر واحد. من شر إيش؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، ثم الصفات الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. لذا لا يمكن للعبد أن يتغلب على الشيطان وعلى همزات الشيطان إلا بأن يحكم الاعتصام بالله عز وجل. لذا أحسن شيء من تعوذ من الشيطان أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحتمي يا رب قواك وألوذ بجنابك وبقوتك من شر هذا العدو اللعين.
شيخنا في سيارة، عفوا في سيارة،
تفضل.
سيارة هونداي 13-70-456 مسكرة على أحد الناس، 13-70-456 سيارة هونداي.
طيب نعود الآن نقول الإمام البخاري قال باب قول الله تعالى ملك الناس. لماذا؟ ما هو سر ذكر الناس؟ الإمام البخاري يريد أن يقول أنت مالك تملك، والله أثبت لك ملكا، والله يملك. وقلنا أكثر من مرة أن اتفاق المخلوق والخالق بالاسم أو بمعنى من معاني الصفة لا يجوز لنا أن ننفي هذه الصفة عن الله عز وجل. أتى لنا بالمأثور الإمام البخاري أثرين، قال أن يتكلم. وإذا أراد البخاري أن يتكلم لا سيما في الأحكام، الأحكام الفقهية، يعلق أقوالا عن الصحابة أو التابعين، فهو أثرين، ما له إلا كلمات قليلات جدا في صحيحه، لكنه حير العلماء في دقته. الذي يملك من من المخلوقات؟ الناس. الذي يملك الناس، قال ملك الناس، فالناس هم الذين يملكون، والله عز وجل يملك. فخص الله ذكر الناس لأنهم يملكون في هذه الحياة الدنيا، ولكن الله عز وجل سبحانه هو مالكهم، فهو ملك الملوك، وهو يملكهم ويملك ما يملكون. فغيرهم يدخل في المعنى من باب أولى، غيرهم يدخل في المعنى من باب أولى. لذا الإمام ابن جرير له كلام جميل في قول الله تعالى ملك الناس، يقول هو ملك جميع الخلق، إنسهم وجنهم وغير ذلك، إعلاما منه بذلك، إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس، من كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه، وأن ذلك في ملكه وسلطانه تجري عليه قدرته، فهو سبحانه أولى بالتعظيم. يا من تعظم الخلق، فأن تعظمه لملكه أو لملكه المالك من الملك والملك من الملك، المالك من الملك التمليك والملك من الملك. فيا من تعظم الخلق، يا من تعظم الخلق لملكه أو لملكه، فهو وما يملك إنما هو لله، ويوم القيامة ليس له شيء، لا ملك لأحد، لا ملك لأحد، ولا ملك ولا سلطان لأحد مع الله عز وجل يوم القيامة. فالواجب على العبد أن يكون تعظيم الله عنده أكبر من تعظيم الملوك والرؤساء والأغنياء، أن يكون تعظيم الله في قلبه أكبر من تعظيم الملوك والرؤساء والأغنياء أصحاب الملك. فهذا هو الواجب. ولذا أن تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ملك الناس، الله ملك الناس، هو عز وجل سبحانه وتعالى الذي يتعوذ به. قال الراغب الملك والمتصرف بالأمر والنهي، من كان له أمر ونهي هذا ملك، ومن يملك الشيء ولا يتصرف فيه هذا مالك وليس هذا ملك. قال الزجاج قال أصحاب المعاني الملك النافذ الأمر في ملكه، الملك الذي ينفذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه، ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه. فالملك أعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم، والملاك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى، الملاك الذين يملكون إنما أخذوا ما يملكون واستفادوا ما يملكون، وهم قسمان سعيد تقي شقي فاجر. فالشقي الفاجر يتصرف في ملكه وفق سنة الله في كونه وشرعه، والتقي السعيد يتصرف في ملكه وفق سنة الله في شرعه. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر من المالكين والملوك، يتصرفون في ملكهم وأمرهم يدور بين إرادة الله في شرعه أو إرادة الله جل في علاه في خلقه، إرادة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن الإمام البخاري يقول الله أثبت أن بعض الناس يملكون وأن هذا الملك عنهم يزول يوم القيامة يوم يطوي الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء يزول ملكهم، ومجرد التشابه بالاسم أو في معنى من معاني الصفة لا يخول لنا ولا يجوز لنا أن نعطل هذه الصفة عن الله. فالصفات إذا أضيفت إلى ذوات مختلفات فإنما تختلف على حسب اختلاف الذوات، وذكرت لكم هذا لعلي هذا أذكره المرة الثانية أو الثالثة في هذا المجلس، كرأس إذا أضفته إلى جبل أو إلى إبرة أو إلى حيوان، إلى خنزير أو إلى كلب أو إلى إنسان، فإن هذه الصفة بتفاوت الذوات تتفاوت المعاني. فمجرد التشابه، الإمام البخاري يريد أن يقول في هذا الباب مفرعا على التنزيه أن التنزيه يوجب، إن فهمناه فهما صحيحا فإنما يوجب إجراء الألفاظ على معانيها، وأن الاشتراك بين الخالق والمخلوق في مجرد المسميات أو في بعض المعاني ليس مسوغا لإنكار الصفات، ليس مسوغا لإنكار الصفات. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام البخاري في هذا الباب في فهمي وتقديري. الإمام ابن حجر له كلام يأتينا نقرأه من فتح الباري إن شاء الله. قال فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لفظ ابن عمر وهو شبيه لفظ أبي هريرة، وسيأتينا أيضا في باب رقم 20 من كتاب التوحيد لما قال لما خلقت بيدي. وهذا يلزم منه أن البخاري هنا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، كلتا يدي ربي يمين، والرواية التي فيها ويقبض بشماله منكر أو شال. ونثبت اليد لله على الحقيقة، وقول الجراء الشراح ليست بجارحة، ما أحد يثبت أن لله يد جارحة كأيدينا، ولا يجوز لنا أن نتصرف في اليد فنقول المراد باليد القدرة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ثلاثة بيده، خلق آدم بيده، وخط التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فلو قيل بقدرته فكل المخلوقات بقدرته، فلا فائدة من تخصيص هذه الأشياء الثلاثة. ثم لو قلنا القدرة اليد القدرة، فالله يقول بل يده مبسوطة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يصح معنى بل قدرته مبسوطة. ثم الثالث، الله قال لإبليس وأمره بالسجود وقال لما خلقت بيدي، ففهم إبليس أن الله خص آدم عنه بأنه خلقه بيده، كيف ما ندري خلقه بيده، فلو كان المراد بالقدرة لقال إبليس وأنت خلقتني بيدك، خلق إبليس بقدرة الله أيضا، ففهم إبليس أن هذا الخلق بيده. الإمام البخاري يريد يقول إثبات اليد لله أولا، ويريد أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الذي معنا يريد أن يقول أن هنالك صفات فعل لله عز وجل، والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الفعل مدارها على المشيئة، فإن كانت متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعل مثل السخط، الغضب، التوبة، الفرح، المجيء، النزول، طوي الأرض، هذه كلها تعلقها بإيش؟ بالمشيئة. فكل صفة تتعلق بالمشيئة هذه صفة فعل لله، وأهل السنة يثبتون لله صفات ذات وصفات فعل، ولا يجوزون أن يثبتوا شيئا لله إلا إن ورد في كتابه أو في صحيح سنة نبيه. فالله جل في علاه غيب، ولا يجوز للعقول ولا يمكن للعقول أن تعلم إلا أن الله حق، ولكن لا يمكنهم أن يفصلوا. وما أخبر به ربنا تعالى وأخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم تبقى لله صفات لا نعلمها، كما أن لله أسماء لا نعلمها. هل نحن نعلم جميع الأسماء؟ هنالك أسماء خفيت عنا، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني. الشاهد من إراد الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لذا تأمل من المؤمنون لما يأتيهم ربهم في سورة لا يعرفونها في عرصات يوم القيامة يقول لا نجد بيننا وبين ربنا علامة، هم يعلمون أن لله صفات لا يعلمونها، لكن هم لا يمتثلون لا في العرصات القيامة ولا في الدنيا إلا الصفات الموجودة في الكتاب والسنة. الشيء الذي يأتيهم وهم لا يعرفونه ما هو مذهب أهل السنة؟ أن يسكتوا عنه، لا يثبتوه ولا ينفوه، من الخطأ الإثبات ومن الخطأ النفي، إلا إن كان الصفة تلحق نقصا بالله جل في علا. ومن باب التفصيل أن هنالك صفات لله لها اعتباران، اعتبار صفة الذات واعتبار صفة الفعل كالكلام. الكلام بالنسبة لله صفة ذات أم صفة فعل؟ الكلام صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات، لأن المتكلم أكمل من غير متكلم، والله متكلم سبحانه وتعالى منذ الأزل، والله يتكلم متى شاء بما شاء، يكلم من شاء سبحانه. فبالنسبة إلى أصل صفة التكلم هذه صفة الذات، وبالنسبة إلى تعلق الكلام مع المخلوق كمحمد أو موسى أو غيره من أنبياء الله فهي صفة فعل. فالكلام هو صفة ذات في أصله وصفة فعل في تعلقه، صفة فعل في تعلقه. فبعض الأسماء صفات ذات وصفات أفعال، صفة ذات وصفة فعل لله سبحانه وتعالى. طيب، الإمام البخاري أسند النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثبت الله بإشارات التضمن فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ملوك الأرض في الدنيا يملكون، وأن هذا الملك وهذا الملك ينقطع عين يوم القيامة، الله ملك، ملك الناس، وفي ملوك للناس، ما في ملوك للناس، في ملوك للناس. هل وجود بعض الملوك للناس في الدنيا يمنعنا أن نصف ربنا بأنه ملك الناس؟ لا يمنعنا. هذا ملك ليس سالما من الآفة فيسبقه حرمان ويعقبه زوال ويغشاه عدم تدبير وعدم قيام بالأمور على الوجه الذي ينبغي. وأما ملك الله تعالى فهو ملك كامل، فما سبقه حرمان ولا يلحقه زوال، ولا يكون فيه نقص ولا عيب ولا عجز. فنثبت الملك والملك على الباب السابق. ونحن ذكرنا في الباب السابق أن الإمام البخاري ماذا قال؟ قال باب إيش؟ السلام المؤمن. قال باب السلام. وقلنا السلام، سر ذكر السلام أن السلام يدخل في جميع الأسماء وفي جميع الصفات، وفصلنا هذا كثيرا. فالإمام البخاري يريد أن يقول أن الله أثبت أن هنالك ناس يملكون الناس في الدنيا، ولكنهم في الآخرة لا يملكون. فالصفات اللي اتفقت في المعنى، في شيء من المعنى أو في اللفظ، فلا يمنع أن نصف ربنا تعالى بها. أقول قوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، معنى القبض أخذ الشيء باليد وجمعه، فمن أخذ شيئا وجمعه بيده فقد قبضه. النبي يقول في آخر الزمان المتمسك الماسك على دينه كالقابض على دينه كالقابض، ما قال ماسك، كالقابض، الأخذ والجمع. لو تأخذ جمرة وما تقبض عليها تلهبك وتتعبك، لو وضعتها في يمينك وقبضت عليها تتعبك قليلا وتريحك كثيرا، لما تقبض ترتاح. فكان الله في عون المتمسك غير القابض، هذا يتعب، يبقى يتعب. والفرق بين المتمسك والقابض، القابض محكم الزمام، مسك الشيء وجمعه إليه وتحكم فيه، وهذا يعني يدل على قوة وهمة ونهمة. فالقبض هو أخذ الشيء باليد وجمعه. الطي هو ملاقاة الشيء لما يوضع الشيء فوق شيء فيلاقي بعضه بعضا، ففيه جمع وفيه لف وهو قريب من القبض. وصفة الفعل المذكورة في هذا الحديث مذكورة في الآية، في الآية التي سمعتموها في سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. لما أفرد الأرض قال جميعا حتى يعلم السامع أن الأرض، أن الأراضي كلها ليست الأرض فقط، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالقبض والطي وهما صفتا فعل لله ثبتا في الكتاب والسنة في الآية وفي الحديث. والناظر في تفسير الآية في كلام السلف يجد هذا مشتهرا منتشرا كثيرا على ألسنة الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. أين ملك؟ لماذا خص ملوك الأرض؟ لأنهم كانوا في الدنيا يملكون، ولكن الله تعالى يوم القيامة ينفرد بالملك، فهو الملك الحق الذي لا ينازعه هناك منازع، وليس له معاون ولا ظهير له ولا شريك في ذلك اليوم عندما يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماء بيمينه ويصبح كل شيء في قبضته. فينادي الذين كانوا ينازعونه في الدنيا بملكه وملكه، وكانوا يتعدون على سلطانه، من المتكبرين والمتجبرين من ملوك الدنيا، وقد انفرد الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم بهذا الملك، فهو مالك الملك وهو الواحد وهو القهار ذو السلطان وهو المتفرد في كل آن، غير أن ذلك اليوم ينكشف الأمر إذ يزول في ذاك الوقت هذا الملك عن أصحابه فيناديهم بما يتضمن توبيخ بعضهم وتهديدهم، أين ملوك الدنيا؟ فهل يستطيعون ردا أو منعا؟ هل يستطيعون تصرفا؟ هل لديهم قوة أو بأيديهم حول أو قوة أو عندهم فدية من أراد أن يفدي نفسه؟ فهذا كله قد ذهب ولم يبقى في ذاك اليوم على المبطل إلا الحسرات والخسران وتبعات عمله واللعنات التي تصيبه إن خالف أمر ربه سبحانه وتعالى. إذن أنا أقول أن المراد والله تعالى أعلم هذا. أختم كلامي بكلام الحافظ بن حجر لما أراد أن يوجه التبويب على الحديث، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، يقول والذي يظهر لي، إذن هذا اختيار، يقول والذي يظهر لي أن ما قاله أنه أشار، أي البخاري أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعي، قال الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية، وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال يقال الجهمية، كلام الجهمية لا ذكر له والآيات تشمل الجهمية وغيرهم، قال يقال الجهمية أخبرون عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه لمن الملك اليوم، الله يقول لمن الملك اليوم بعد أن أفنى الخلق كله، فلا يجيبه أحد فيرد الله تعالى على نفسه لله الواحد القهار، وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم. أفهذا مخلوق؟ لما الله يرد نفسه بعد أن أفنى جميع خلقه فيقول لله الواحد القهار، هل القرآن مخلوق؟ كيف يكون القرآن مخلوق؟ يعني كأنه يريد أن يقول الإمام البخاري أن الإمام، كان الحافظ بن حجر يريد يقول أن الإمام البخاري يريد أن يثبت صفة الكلام لله، يريد أن يثبت صفة الكلام، لكن التبويب بملك الناس يشعر الذي قلناه، قال وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما. لسان إخواني لما يحيد عن الحق يصبح الحمقى والمغفلين وأحيانا المعتوهين، وأكاد أتجوز فأقول المجنونين، يضحكون من كلام بعض العاقلين، بل قل بعض العلماء لما يحيدون عن الحق. لما يحيد المبطل وإن كان منسوبا للإسلام عن الحق يظهر كلامه، يظهر العيب في كلامه جليا. يعني مثلا المعتزلة قالوا وكلم الله موسى تكليما، طيب كيف تقولون الله غير لا يتكلم؟ الله قال الله وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، المصدر مصدر كلم تكليم، والعرب لما تذكر المصدر بعد الفعل ماذا تريد من ذكر المصدر بعد الفعل؟ تأكيد، كلم الله تكليما. ايش تقولون؟ ايش تقولون؟ ما ردكم؟ قالوا عندنا ردان. الرد الأول وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. طب ليش نأكد أن موسى يتكلم؟ أنا موسى ما أعرف أنه يتكلم، ما فائدة التأكيد إذن؟ قالوا الله الذي تكلم معه موسى، فالآية على زعمهم وكلم الله موسى، موسى الفاعل، قلنا قراءة شاذة لا وجود لها، وهذا مضحك في العلم، أن تذهب أن تترك القراءة المتواترة وتذهب لقراءة مش موجودة، فكلامك باطل، أن تنقل نقلا حرفته. قالوا طيب عندنا جواب آخر، شو الجواب؟ قال كلم جرحه. وشو معنى الآية وكلم الله موسى تكليما؟ جرح الله موسى تجريحا. كلام يضحك من العقلاء. طيب قلنا كلم الله موسى تكليما، ماذا تقولون في قول الله تعالى لما جاء ميقاتنا فكلمه ربه؟ كلمه ربه، ايش تقول في هذا؟ ما عندهم جواب. فالمبطل، المبطل يظهر عواره من فضل الله علينا أهل الإسلام، من فضل الله علينا أن الباطل يعني قد تمشي تروج بضاعته قليلا. شيخ الإسلام له قاعدة عجيبة طول في تقريرها بمناسبات عديدة وهي مشتتة في كتبه تحتاج إلى جمع، قال الباطل متناقض، كل من قال باطل لابد أن يتناقض، كل من قال باطلا لابد أن يتناقض، الباطل متناقض. طيب يقول وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما فيسمعه من شاء. قالوا يعني كلم الله موسى تكليما، يعني الله بيخلق كلام في الشجرة والشجرة بتتكلم. هذا كلام بعيد عرفا وبعيد عن الدلالات المعتبرة في اللغة إلى آخر، بأن الوقت الذي يقول فيه لمن الملك اليوم لا يبقى حينئذ مخلوق حيا فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق. وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهوية قال صح أن الله يقول بعد فناء خلقه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيقول الله تعالى لنفسه لله الواحد القهار. قال ووجدت في كتاب عند أبين عن هشام بن عبيد الله الرازي قال إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله وقال لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد أن هذا كلام الله وليس بوحي إلى أحد، لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاق الموت، والله هو القائل والله جل في علاه هو المجيب لنفسه. كلامنا عن إثبات صفة الكلام وكيف وقع فيها التحريف يأتينا مفصلا مع الأدلة على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن مراد الإمام البخاري ملك يوم الدين أن الله يثبت ملكا ولكن هذا الملك يصفه بالانقطاع، فملكهم ليس فيه سلام وملك الله فيه سلام، فنحن نثبت مع التنزيه الشرعي السلفي الأثري الوارد في الكتاب والسنة، نثبت لله ما أثبته لنفسه ونثبت معناه ونفوض كيفيته ولا نتأوله ولا نتخيله ولا نحرفه ولا نشبهه ولا نمثله. وقد قالوا قديما من شبه فقد عبد صنما، من شبه عبد صنما، ومن نفى فقد عبد عدم، فلا ذات دون أسماء وصفات في الخارج، ذات دون أسماء وصفات تبقى في داخل العقل في المخيلة في التصور، أما كل ذات لا بد أن يكون لها أسماء وصفات، فنحن نثبت لربنا ونعرف ربنا معرفة فطرية ونغذي الفطرة بنصوص الكتاب والسنة، فغذاء الفطرة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف قدرنا، ولا يجوز لنا إلا أن نستسلم لقول ربنا وقول نبينا ونؤمن به كما جاء على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات معناه وتفويض كيفيته. الإمام البخاري يعمق تنزيه بإيراد دليل على إثبات صفة مشتركة، والله تعالى أعلم. وننتقل في درسنا القادم للباب الذي إلى الباب الذي يليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحتفظ بالأسئلة وأجيب عليها إن شاء الله في وقتها.